نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد بخصوص سؤال اول في حكم الشرعي بالنسبه لتقبيل على القلب يجوز فقط بالاجر والعنف يجوز تكاسلا لا شك أن الجائز مرض يجوز لغادر المسكين لمحارمه ولا يجوز لغير محارمه، مصافحة المرأة الغادر، تقصير المرأة الغادر الأجنبي، ذلك غير جائز عند كل العلماء. لا يجوز المرأة تقبل إلى غير محارمها، لا يجوز لها تقبل مثلا زوجها أو ابنها كما لا يجوز لها أن تبدي زينتها أمامه إذا كان بهن، إذا كان من محارمها فظاهر الله أعلم أنه يجوز للمرأة كما يجوز للرجل إن كان محرما لها أن يقبلها. بما ثبت من عائشة رضي الله عنها أنها قبلت أباها وأن الصحابة كانوا يعدلون بين بلادهم في القبلة. هذا المهم عند الله. أما بخصوص السؤال الثاني، هل يجوز شرعا أن ترفع قضية ضد أفراد مستثمرة في الأحياء كان الأب فيها يعمل معهم وله أولاد صغار ولم يستفد أولادهم من وفاته من المستثمرة؟ هذا معلوم أن الأرض مستعملة للشراء، ويقول السائل حيثكم علما بأن هذا الأب رحمه الله أنه لديه ولدان يعملان بعيدا عن المالين من الأرض تابعة للدولة. جواب على هذا، إلى الأصل أن رفع دعوى قضائية ذهاب إلى تقاضي فيما يحكم فيه أو لا يحكم فيه شرع الله أنه لا يجوز، إلا إذا كان علم الشخص أن لديه حق ثابت وأن القضاء المدني يحكم فيه بالحكم الشرعي، في هذا الحال يجوز له أن يسترد حقه بواسطة القضاء إذا تعذر عليه أن يجد طريقا آخر يسترد به حقه، إلا بواسطة القضاء يلجأ به ضرورة مع استبقاء النصارى في قلبه لهذه الجهة التي لا تحكم شرع الله سبحانه وتعالى. أما بخصوص السؤال الثالث وهو هل يجوز شرعا المسلم أن يصلي المصلي أن يستعمل أموال أخيه وأبيه حتى وإن كان أخوه وأبوه لا يصليان؟ إلى أنه يجوز بإذنهما، لأن تارك الصلاة على ظاهر الراجح من العلم أنه غير كافر، ولو كان كافرا في أمان هذه إنما تجوز بقيد نفس مالكها، بمعنى إذا كان هذه الأمان أجازها أصحابها بغير أن يستعملها فظاهر أنه يجوز لحال هذه أن تستعمل هذه الأمان. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم لا يحل بنفسه، وفي الحديث آخر ألا إن أموالكم وأعراضكم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرم دماءكم ولا تبغوا الدماء. في الحديث آخر لا تخلف ماشية امرئ إلا بإذنه. سؤال آخر وهو شخص مريض يقول إنه إذا توضأ تنزل منه قطرتان من الضوء، معلوم أنه حاول يقاطع المجال بطرق عديدة ولم تجديه نفيد من ذلك حضرة الله. جاءت على هذا السؤال أن هذا الرجل إذا كان لا يخرج القطرات على سبيل المرض على من ثلاث البلد الرجل الشريف، وأنه الواجب عليه أن يتوضأ لكل وقت خلاص، أنه في ذلك تشان مستحارة، ويضع شيء على تلبانه أو يبلل تلبانه ما يسرد الصلاة الطريقة ومع صلاة أخرى إذا كانت مع رواتب، ولكنه يتوضأ عند وقت كل صلاة. السؤال الذي يليه: شخص يريد أن يأتي برخصة سياقة بلا امتحان ولا سياقة، وإنما يشتريها من معلم سياقة، هل يجوز ذلك؟ هذا ظاهر أنه لا يجوز، لأن رخصة سياقة في الأصل أنها لا تشترى، لأن رخصة سياقة كبطاقة التعريف تجارة السفر هذه كلها داخلة في النظام العام، والأمور داخلة في النظام العام لا تخضع لا للإحالة ولا للإبراء ولا للإجازة ولا للشراء ولا للبيع، إنما استعملت تحت البيع والشراء لتخفيف وقت التحريم، فلا يفهم منها تحريم، لأن هذه في الأصل إنما يعطي هذا المال للمعلم سياقة الذي يعطي جزءا منه إلى الممتحن، وهذا الممتحن يأخذه على سبيل الرشوة، والآخر أيضا يأخذه ويستفيد من الممتحن، معنى الرجل الذي يتعلم السياقة يستفيد منه أنه لا يقصد سيارته ولا يضيع له بنزين ولا ولا من آخره. إذن هذا التعامل في الأصل لا يجوز، بما فيه من التعامل والتعامل عن إثم الإدوان وإعطاء رشوة غير صحيحة، وبلغ أما فيه من ضرر الناس في هذا التعلم سياق هذا نحو ما هو مطلوب لفهم الضرر للحدوث لا ترى ولا ضرر. أما هل يجوز التبرع بفوائد البنوك لبناء المسجد؟ فالظاهر الصحيح أنه لا يجوز أن تبنى المساجد من أبواب الحرام، ذلك لأن الواجب أن تسام بيوت الله سبحانه وتعالى عن النار الخبيث، فلا يكون موضع الإكرام المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، رفع الله إليه إضافة تشريف وتعظيم. قوله تعالى: إنما يعمر المساجد الله من آمن بالله من الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش على الله وآتى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وما كان لله ينبغي أن يكون طيبا، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيبا أن يقل إلا طيبا. ولهذا كانت العرب جاهليتها كانت تحرص بحيث لا يكون بناؤها للكعبة عندما وقع فيها الهدم أنها بنيت من مال طيب ليس فيه ماء خبيث، حتى تاقت به النفقة وكانوا يبنونها من مال طيب، متجنبين في ذلك كل بيع رباء أو مهر بغي ولا مظلمة لأحد من الناس بهذا الضغط، لأن فقط وكلت بنية الكعبة على نحو ما هو معروف حاليا. كان في الأصل أن حجر إسماعيل كان يدخل فيها ما ضبط عليه المحقات ده هو أعلى ما هو عليه ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معايش هذا الله أن قولنا في حديث أحد من الشرك لا هدمت كعبة وتمنيت على قطاع إبراهيم ولا جاءت إلى عذابين لا يدخلون منه فيخرجون حافظ أن الأقرب إلى قواعد السرية عن عذاب الإيهاق لا يجوز أن تبنى المساجد من الأموال المحرمة لأن هذا المال المحرم لا يتوافق ولا يتجانس مع إقامة المساجد ودار العبادة. هنا السؤال الذي يلي ما هي صفة التيمم الصحيحة الكيفية الصحيحة وأن المتيمم أو ما يبدأ به أن يمين التيمم ثم يسمي الله سبحانه وتعالى ويضرب بيديه على صعيد الطائف ويمسح وجهه يديه إلى الرصحين وذلك بثبوت الإشاعة من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن من يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح بهما على وجهه وكفيه وفي لفظ آخر قال ما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرأسين وهذا يدل على الاكتفاء بضربة واحدة والاختصار في مسح اليدين على الكفين هذا بالنسبة للكيفية المطلوبة السرعة وفي الصحيحة هذا سؤال آخر هل يجوز وضع الأموال في الحساب الجاري حفاظا لها ظاهر أن الحساب الجاري في السي سي بي يعني الجاري للبريد البريدي أنه إذا لم يكن فيه تكون فيه عملية نظام أنه ليس فيه عملية القروض البنكية التي من ورائها تؤخذ أموال الناس ظلما عن طريق ربوية بل أن في الحساب البريدي هذا يؤخذ منه ولا يعطى له على سبيل القصد في حسب ما أرى أنه ليس فيه ما يضر اللهم إلا إذا علم يقينا أن هذا الحساب البريدي يتعاون مع البنوك في عملية الاستقراض أو في عملية القرض الذي يجذر المنافع الربوية والحال لا يجوز أن من يعلم ظاهره جواز العلم عند الله أما سؤال آخر وهو هل يجوز أن يصلي مع جماعة متكونة من أربع مصلين أربعة مصلين ثم أكثر في صف واحد والعلم أنه مكان لا يتسع أن يتقدم إمام إلى الأمام الجواب على ذلك أن موقف الإمام من المأمون أنه يستحب له وقوف الواحد عن يمين الإمام والإثنين وصاعد خلفه وذلك معروف من سنة صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وفي حديث أنس وغيرها من أحاديث التي تبين أن الإمام يتقدم الجماعة والجماعة تكون خلفه إذا تعذر عليه التقدم إلى الأمام وتوسط وصلى بهم فصلاته صحيحة شأن في ذلك كشأن صلاة المرأة مع النساء فهي تسعى وصفتهن تصلي بهن، وهذا في حالة الحالة العادية بالنسبة للنساء. الواجب أو الموقف المرأة بالنسبة لمن تؤمهن يجب أن تكون في وسطهن. أما الرجل فلا بد أن يكون متقدما حينما لم يتقد إلى ذلك الطرف، فإن فعل ذلك فتصح صلاته وصلاتهم جميعا الأمن عند الله تعالى. أما السؤال الآخر وفيه ما مدى صحة الزيادة التي في الذكر بعد الأذان بلفظ إنك لا تخلف الميعاد، وهي للبيهقي، وحسن إسناده الشيخ بن باز رحمه الله في تحفة الأخيار. فالجواب على ذلك أن هذه الزيادة المشهورة إنك لا تخلف الميعاد في آخر الحديث فهي في سنن البيهقي فعلا، ولكنها شاذة كما أوضح ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفي تحقيقه لكتاب الكلمة الطيب في شرح الإسلام ابن تيمية. أما السؤال الأخير الذي ورد في هذه السلسلة من الأسئلة، وهل يجوز وضع العصافير في الأقفاص، وهل يجوز بيعهم أي تجارة فيهم؟ البيوع كما لا يقع أنه اشترط في هذه المنين شروط، شروط تتعلق بالعاقد وشروط تتعلق بالمعقود عليه. من هذه الشروط التي تتعلق بالمعقود عليه أن تكون طاهرة العين ومنتفع بها، أن تكون ضمن ملكية العاقد له والقدرة على تسليمها والعلم بها، ويكون المبيع مقبولا. وما دام أن هذه الطيور تتحقق في هذه الشروط منتفع بها، فيجوز بيع الدببة والطاووس والطيور المريحة في الصورة، وإن كانت لا تؤكل فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود ومباح. للحديث يا أبا عمير ماذا فعل النعير. أما وضعها في الأقفاص فيجوز ذلك، شأنها كشأن كل الحيوانات التي تحبس في مكان، لكن شريطة أن يؤتى لها بما يصلح حالها من مأكل ونظافة وغير ذلك مما تحتاجه. لحديث الهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالحافظ أنه يجوز بيعها بالشروط بان الذكر والأمن عند الله عاقل.
هناك أسئلة أخرى متفرقة نجيب عنها على النحو التالي. سؤال: رجل يعمل في مصلحة الضرائب ولم يكن يعلم بحكم التحريم، وأخذ أموالا وأنفقها على عياله وتزوج بها، فما حكم هذه الأموال بعد علمه بالحكم؟ أعلن استقالته وبقيته أموال وما لا يعمل بها، وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ الجواب على ذلك أقول بالله التوفيق: كل من يعد جاهلا بالحكم الشرعي غير مقصر في معرفته، جهلا يتعذر الاحتراز عنه عادة واشتهار العمل به بين الناس من غير نكير يعلم، وخاصة مع غياب السلطة الشرعية المقيمة للحجة المبينة للحكم الشرعي كما هو عليه حال السائد، فإن جهل المكلف بالحكم موجب للعذر، ينتفي بوجوده الإثم في أحكام الدنيا والآخرة إن شاء الله، ويباح له الانتفاع بالمال المحرم المأخوذ جهلا بعقد أو عمل محرم، لأن أخذه وقع في درق يعتقد المكلف حلية اكتسابه من غير أن يتعمد إيقاعه على الوجه المحرم، ذلك لأن الآية تتناوله في قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الزاهية تشمل بعمومها ما اكتسب من مال حرام قبل الإسلام وبعد نزول التحريم، كما تشمل أيضا ما حازه من مال حرام قبضه بعد الإسلام وقبل نزول التحريم. الأول: لا حرام يقترن بكسبه في معتقده لأنه قابض قبل شمول حكم الحرام له، والثاني ينتفي عنه التحريم في نظره لأنه قابض له قبل معرفته بالحكم الشرعي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هناك سؤال آخر: ما حكم شخص مات وله عامان يعاني من مرض مزمن عافانا الله منه، ولم يصوم في العام الأول ولا في الثاني، يعني له شهران لم يصومهم، مع العلم أني سألته وجدته من في مسألة فيها خلاف، أريد القول الأرجح في هذه المسألة. الجواب على هذا أن نقول أن من مات وعليه صيام فرض، أي فرض رمضان، فحكمه أن يطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين، ولا يجوز أن يصام عليه لأن فرض الصيام يجري مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام، ما لم يكن عليه صيام نذر. إن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه، قضى عنه وليه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رجل الشيخان. والحديث إن كان مطلقا فهو محمول على صوم النذر، لأن النذر التزام في الذمة بمنزلة الدين، إذ أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، فيقبل قضاء الولي عليه كما يقضي عنه الدين. وهذا القول هو مذهب عائشة رضي الله عنها وابن عباس والليث وإسحاق ومرة سعيد بن جبير، ومذهب الإمام أحمد، وهو القول الذي نصره شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه على الموقعين وفي تهذيب السنن، وقال إنه أعدل الأقوال، عليه يدل كلام الصحابة، ويؤيد ذلك ضمن الأحاديث. هنا حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن أنجى الله سبحانه وتعالى أن تصوم شهرا، فأنجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصوم حتى ماتت، وجاءت قرابة لها في رواية ابنتها في رواية أختها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، وقال: أرأيت لو كان على أمك دين أنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق به القضاء وأحق أن يقضى وأحق بالوفاء في رواية. وأنه أيضا أن سعيد أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي ماتت وعليها نذر، فقال: أخذه عنها. فمن هذا يتبين لك أن أعلى المذاهب من قال بالتفصيل أو التفريق بين الفرض والواجب، كما قرر ذلك ابن القيم. والسر في الفرق أن النذر التزام المكلف لما شغل به لما شغلت به ذمته لا الشارع ألزمه بابتداء فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه شاء أم أبى. والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن. هذا الذي يمكننا الجواب عليه في هذه المسألة. السؤال الذي يلي: أنه توفي رجل وترك عجوزا، هذه المرأة لم تكن ساكنة ولا مستقرة في بيته رغم أنها لا تزال زوجته، ومع ذلك كانت تمكث بدار ولدها أو عند بناتها المتزوجات، ونادرا جدا ما تزور بيت زوجين تزوج عليها ولا تطيل المكوت عنده، وهذا منذ أكثر من 20 سنة. فهل تجب عليها العدة في بيته كونه زوجها، أم يجوز لها أن تعتد في دار ولدها التي كانت ماكثة بها في حياة زوجها وهو راض عنها، لا تجب عليها العدة إطلاقا؟ جواب على ذلك: نقول بداية التوفيق أن العدة على المتوفى عنها زوجها واجبة، ولقوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، فتجب عليها العدة وتحد عليه هذه مدة العدة. أما المكان الذي يجب عليها أن تعتد فيه يختلف، ما إذا كان ترك لها سكنا أو لم يترك لها سكنا. فإن ترك لها فإن لم يترك لها سكنا فلها أن تعتد في البيت الذي نوت فيه العدة. وكان لحديث قريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب عبد له فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم. فلما كنت في الحجرة فناداني فقال لي: امكثي في بيتك حتى يأتي أو حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتكفت فيه 24 وعشرة. هذا الحديث إذا لم يكن للزوج سكن لا تعتد فيه المرأة، أما إذا كان له سكن فإنها تعتد في مسكنه، لقوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، سكن أو السكن باقي حكمها مدة العدة، أي تبقى المرأة مدة العدة في السكن أو في بيت الزوجية أو المسكن إن كان له سكن. على هذا فإن هذه المرأة تعتد 14 وعشرة في بيت زوجها، والعلم عند الله تعالى. السؤال الآخر وهو: هذا الرجل وهو يحتضر حتى قبل احتضاره عندما كان معافا صحيحا أوصى بتقسيم إرثه بالكيفية التي يراها هو، فهل يعمل بوصيته إذا رضي الورثة بذلك، أم أن وصيته لا تؤخذ أو لا يؤخذ بها كلية، أم يؤخذ بما يشمل ثلث تركته؟ للجواب على هذا السؤال ينبغي التفريق ما بين إذا كانت هذه الوصية لغير الورثة أو للورثة. فإن كانت لغير الورثة فإن هذه الوصية يجوز يجب العمل بها في حدود ثلث التركة ولا يزاد عليه ولا يضاف إلى ثلث التركة، لحديث سعد بن أبي وقاص ثم أراد أن يوصي بماله أو بشطر ماله قال عليه الصلاة والسلام له: الثلث كثير. وإذا أوصى بثلث التركة فإن ما بقي يقسم القسمة الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى لا كما قسمها المتوفى. أما إذا كان قد أوصى لورثته فهذه وصية جائرة غير مقبولة شرعا، ولا يعطى لهم شيء ولا يعمل بوصيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. فيجب حال هذه أن تقسم التركة بين الورقة القسمة الشرعية المعهودة، ذلك لأن ما أوصى به الله سبحانه وتعالى وأوجب سبحانه وتعالى ووصيته أوجب وأوجب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي الحديث: من أحب قوما فهو منهم، وأن المرء مع من أحب. أما الشرط الثاني فهو أن يكون المسلم المقيم محصنا بالإيمان والعلم ما يكفيه للثبات على دينه والأمن من الانحراف عن جادة الطريق. كل ذلك يكون ضمن هذا الداعية إلى السفر إلى بلد الكفر. الحاصل أن الإقامة السكنية غير مقرونة بالضرورة أو الحاجة الشرعية من أعظم المفاسد وأخطر المهالك على دين المسلم، ذلك لأن المساكنة تدعو إلى المشاكلة، ومشاكلة الكفار في عادتهم وأخلاقهم وسلوكهم وطبائعهم مع ما يعلنونه من حكم بغير ما أنزل الله وغيرها من الشعائر الشركية، الأمر الذي قد يفضي بالمسلم إلى مماثلاتهم، كما ورد في الحديث أن من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. والحديث وإن كان ضعيفا فإن معناه صحيح من ناحية أن من تشبه بقوم فهو منهم وكذلك من رضي وأحبه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما نص السؤال الآخر: ما حكم صلاة الجمعة في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس المفروضة، علما أن ذلك المسجد داخل شركة خاصة أعمل فيها؟ الجواب على ذلك أن الجمعة تصلح تأديتها في جميع الأماكن، سواء في قرية أو في مصر أو في مسجد أو أبنية بلد أو في فضاء تابع لها. الجمعة من جنس الصلوات إجماعا لا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم، أو شامل بكل الأماكن حتى أهل المياه، على نحو ما صح الأثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم عند الله تعالى.
أما السؤال الذي يلي: ما حكم تعلم علم التجويد وتعليمه؟ الجواب على ذلك أن نقول بلا التوفيق أنه لا ينبغي أن يكون خفيا على الأذهان أن علم التجويد ليست غايته في حفظ قواعده وتعلمها، وإنما أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة جيدة مرتبة يستقيم بها اللسان ويتضح بها المعنى، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فيتحرى في قراءته مطابقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل وعن ربه عز وجل، حتى يحصل للقارئ الأجر على تلاوته في ذلك، لأن الصحابة لم يكونوا يخطئون في الترتيل على القرآن الكريم
بعد تلقيه وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتلونه حق تلاوته ويرتلونه ترتيبا يرتكز على الطريقة العربية الفصحى وعلى فصاحة اللسان، ويستند على استقامة اللهجة، ويعتمد على جودة التلقي وقوة الحافظة. لكن بعد الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب والعجم اختلاطا أدى إلى ضعف اللغة العربية وفشو اللحن والخطأ وعجمة الألسن، احتاج حالة عينين إلى قواعد علم التجويد بالموازاة مع تقعيد قواعد النحو والصرف. وبناء على ما تقدم، فإن من لم يحسن الإتيان بالحروف جيدة اللفظ تطابق أو تتابع أجود النطق لها وهو نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب عليه تعلم ما يعرف به إعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفا، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وحكمه في الصلاة أو عند العمل به بتلاوته فرض عين على المصلي والمقرئ، وفي الجملة وفرض كفاية على المسلمين إذا قام به البعض فقم عن آخرين. ومن أتقن قراءة وصان اللسان عن الخطأ فيه والميل عن الصواب، سواء كان الخطأ فيه جليا أو خفيا، ولا يلزمه تعلم هذه القواعد، ويكفيه أن يسمع الآخر مباشرة من قراءة الشيخ وتلاوته، وهي طريق المتقدمين. وإن أمكن أن يقرأ الآخر بحضرة الشيخ أو يسمع له صحيح وصحح لكان حسنا، وأولى طريقتين وأفضلهما هو الجمع بينهما. وحري بالتنبيه أنه لما كان لا يسعه معرفة ما إذا بلغ الإتقان في النطق وعلم كيفيته بالكلمات القرآنية بمفرده إلا بعرض قراءته على خبير متقن، كانت تزكيته لقراءته أمرا ضروريا حتى يقدم على تعليم الغير ناقلا لهم التجويد الصحيح والتلاوة السليمة. ثم ينبغي أن يعلم أن تلاوة القرآن حق تلاوته إنما يحصل بالجمع المشترك بين اللسان والعقل والقلب، ويستحضره في قراءته اللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعب، إذ أن اللسان حظه تصحيح الحروف بالترتيب، وحظ العقل تفسير المعاني، حظ القلب الاتعاب والتعصب والانزجار والاعتمار على ما أفاده صاحب الإحياء والعلم عند الله تعالى.
في السؤال الآخر يقول السائل: جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصف المؤذنين بأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وعلق على الحديث خير الدين وابلي في كتابه المسجد في الإسلام أحكامه وأدبه وبدعه، وقال: وهذا إذا كان بالمسلمين المحتسبين يؤذنون لوجه الله بهذه الحجرة، لأن العبادة لا يصلح أخذ الأجرة عليها من الخلق، انتهى كلامه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ أذاني أجرا. السؤال المطروح: هل أخذ الأجرة على القرآن والأذان والقيام بالمسجد لا يجوز؟ وهل يؤجر الإنسان عليها يوم القيامة لا يؤذر؟ كثيرا ما أفكر في تقديم الاستقارة التي أنا فيها في المسجد نظام الحديث المذكور على ما تنصحون به، جزاكم الله خيرا. الجواب على هذا السؤال
أجيب بما كنت قد سطرته لبعض الأجوبة الكتابية في نفس السؤال المطروح أو ما يشابه شاكله. أقول وبالله التوفيق أن ما عليه جمهور العلم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على غيره من الطاعات والقربات بما سبق في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وكذلك بما سبق في الصحيحين أيضا في حديث المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم برجل على أن يعلمها ما معه من القرآن. وإذا بالحنفية ومن وافقهم في الاستدلال بحديث عباد بن الصامت رضي الله عنه على عدم جواز الأخذ هذا على الأخذ المال على التعليم القرآن بحديث عباد بن الصامت كما ذكر قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا. إلى أن قال: إن كنت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب أن تتوق طوقا من نار فاقبلها. والحديث هذا له طرق وشواهد، قد روي معناه عن أبي بن كعب عن عبد الرحمن بن شلم وعن عمران بن حصين مؤولين حديث ابن عباس السابق لأن المراد بالأجر فيه الثواب. وذهب آخرون إلى القول بأنه منسوخ بالأحاديث الواردة بالوعيد عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، منها حديث أسماء بن العاص قال: آخذ ما عاهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتخذ مؤذنا لا يأخذ من آذانه أجرا. الجمهور يردون ما اعترض به الحنفية على حديث أن حديث عباد بن صامت في سنده من هو مختلف فيه وهو المغيرة بن زياد، وكل الشواهد الأخرى لم يصح منها شيء وليس فيها ما تقوم به الحجة. لذلك رجحوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في البخاري لعدم الوجود في سنده من هو مختلف في أدابته، ترجيحا بالاتفاق على أدابة الراوي وهو من وجود الترجيح من جهة السند باعتبار هذا الراوي. وعلى تقدير أن مجموع ما تفيد هذه الأحاديث تورث ظنا بعدم الجواز، فانتهز بالاستدلال على المطلوب. جوابه أن تلك الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة على ما بينه ابن حجر في الفتح الشوكاني في النيل. وأما حمل الأجر في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن الثواب بعيد، لأن سياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل. والحاصل أن عندي أنه يجوز أخذ الأجرة كمصدر رزق مقابل التفرغ لأداء الطاعات والقربات على الوجه الأكمل، وليس ذلك في مقابلة في هذه الطاعات، ليس ذلك بعوض عن الطاعات وإنما للإعانة عليها، ذلك بأن الاشتغال بتحصيل ما به قوام حياة المدرسين والمؤذنين وحياة من يعودونهم
كبيرة من القرآن الكريم وبالشرع الحنيف بانقراض حملته، وهذا لا يخرجه عن كونه قربة وطاعة لله، ولا يقبح بالإخلاص، وإلا ما استحقت الغنائم ولا سبب القاتل. ثم أن في تعليم القرآن والعلوم الشرعية ما يساعد على نشر الإسلام وتعاليمه، لذلك أفتى المتأخرون من الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه والحديث استثناء من أصلهم وعدولا عن مذهبهم استحسانا، موافقين في ذلك مذهب الجمهور. والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
أما السؤال الآخر الذي يلي: هل يجوز للمرأة أن تفتح على المحارم بالكلام رجالا أو نساء في الصلاة؟ الجواب على ذلك أن النساء شقائق الرجال على ما ثبت في السنة، فكما يجوز للرجال يجوز للنساء ما لم يرد دليل التخصيص. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة وقرأ فيها ولبس عليه لما انصرف، قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح عليه؟ وعليه فإنه إذا كان للرجال يجوز ذلك فيجوز أيضا للنساء، شريطا أن يكون فتح المرأة على المحارم أو على النساء في الصلاة. أما السؤال الذي يليه: هل إذا أخر الجنب أو الحائض أو المحدث الغسل وقرأ القرآن هل يؤثم أم لا؟ هنا ينبغي التفريق ما بين إذا كان الجنب والحائض أخر الغسل وقرأ القرآن من غير نفس للمصحف، أم كان قراءته للقرآن مع نفس المصحف. أما قراءة المحدث والجنب والحائض من غير المس من المصحف فمشروع، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والمراد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه وتعالى متطهرا وجنبا ومحدثا، قائما وقاعدا مضطجعا ماشيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وغير انه رأيت ما فيه انه يكره ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم حين رد السلام عقب التيمم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. ولا يخفى أن الكراهة لا تنافي الجواز. أما إذا كان الجنب والمحدث والحائض قراءة من القرآن مع مس المصحف، فإن العلماء يختلفون، والقول المقتضى في ذلك أنه يشترط لهم الطهارة لمس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي رواية برفض: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. أما السؤال الآخر الذي يلي: وفي قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، هل هو خاص بالفرائض فقط
أمه وفي حق النوافل أيضا. الجواب على ذلك أن قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم عام يشمل الفرائض والنوافل، وهو من الجمع، وهو الجمع المضاف إلى المعرفة، وهو من العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره، ويبقى مفيدا للعموم ما لم يتحقق خصوص العهد، وهو مذهب الجمهور الأصوليين وأعزاه الإمام القرافي إلى مذهب المالكي. هذه الآية تتناول النهي عن إبطالها، إبطال الأعمال بعد العمل، إما بالمن أو العجب أو الفخر أو السمعة أو بفعل المعاصي، كما تتناول النهي عن إبطالها حال وقوعها، أي عند وقوعها بقطعها أو إفسادها بمبطل من المبطلة. وهذه الآية تدل بها كل من الحنفية والمالكية على أن المشروع في المندوب لا يجوز قطعه من غير موجب. وأمر الشروع في المندوب هل ينقلب واجبا أم لا خلاف أصولي معروف، وهو أن الحنفية ومن وافقهم يذهبون إلى أن الشروع في المندوب ينقلب واجبا، بخلاف الجمهور الذين يذهبون إلى أن الشروع في المندوب لا ينقلب واجبا، يبقى على هذه. ومن أدلة الحنفية في استدلالهم على أن شروع المندوب ينقلب واجبا واستدلالهم بهذه الآية في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فهي آية عامة شاملة للفرائض والنوافل، ويبقى هذا شامل الآن ما لم يرد دليل يقضي بخصوص أو بإخراج بعض أفراد الآن من ذلك العموم، بخلاف الجمهور الذين يستدلون بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه في رواية أمين نفسه إن شاء أمسك وإن شاء أفطر، إلا أن الجمهور في هذه المسألة إنما الأحناف في هذه المسألة جعلوا هذه الصوم من قبيل الأفراد العام الخارجة بالنص، فلا تعارض عندهم، ويبقى العموم حجة فيما بقي من فيما بقي بعد ورود التخصيص عليه. السؤال الآخر الذي ورد هو التصدق بوزن شعر المولود فضة، هل هو واجب أم مستحب؟ وإذا كانت الفضة مصنوعة كقلادة مثلا أو خاتم هل يجزئ ذلك؟ الجواب على ذلك أنه ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسك وتصدقي بزينة شعره فضة. والفضة فيما يظهر من الحديث أنها ليست تعبدية حتى يلزم بها ولو كانت مصنوعة، وإنما هي معقولة المعنى، إذ الفضة كانت أحد النقدين في ذلك الوقت وليست في وقتنا هذا من أساس التعامل بها، لذلك يجوز أن يصار إلى قيمة الفضة ويخرجها نقدا لحاجة الناس إليها، وإن خرج فضة صح ذلك وصح التصدق بها، وانتفع المتصدق عليه لهذه الفضة إذا باعها وأخذ واستعمل قيمتها فيما يخدم حاجياته وحوائجه الأصلية. أما السؤال الذي يليه، هل يجوز التقليد وماذا يشترط في الاتباع؟ الجواب على ذلك أنه يجوز التقليد للعامة الذين ليس لهم قدرة على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها، ولهم أن يقلدوا من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل دين الصلاح شريطة أن لا يتبين لهم الحق، وإن ظهر لهم الحق عند قول غير مقلده فإن التقليد في هذه الحالة مذموم غير مشروع، وكذلك يكون غير مشروع إذا كان التقليد فيه مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة. أما الذي يشترط في الاتباع والعمل بالوحي، إنما يشترط سوى العلم بما يعمل ولا يتوقف ولا تحصيل شروط الاجتهاد. فمحل الاتباع إذن هو كل حكم ظهر دليله من الكتاب والسنة والإجماع. السؤال الذي يلي: من لم يعقر عن أولاده سواء لجهله بذلك أم لعدم قدرته، فهل يجب عليه أن يعق عليهم عند العلم وعند القدرة؟ ومن لم يعق عنه فهل يعق عن نفسه عند الكبر وجوبا أم استحبابا؟ الجواب على ذلك أن يفرق بين حالة العلم وحالة الجهل. أما إذا لم يعق عنه العلم بأنه سنة غير واجبة، فإنه يشرع له عند القدرة بعد علمه بالوجوب أن يعق عنه إذا ما اعتقد تغيير فتوى إمامه. ومن لم يعق عن أولاده لجهله بالحكم، فإنه والحال هذه يجب عليه أن يعق عليهم إذا علم بالحكم وقدر عليه. الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته فأهلق عنه دما وأميط عنه الأذى، كل واكل الحديث كل غلام مرهون بعقيقته. الحديث الآخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتان ومكافئتان عن جاري شات. أما عند حال القدرة، متى أمكن وقدر على ذلك عق عن ولده إذا وجد إلى ذلك السبيل، لأن القدرة صحيح الفعل مناط تكبير. فإن قدر في الأصل، إن قدر في اليوم السابع وإلا جاز له أن يرجعه في اليوم الرابع عشر وإلا في اليوم الواحد والعشرين. فإن تعذر عليه ذلك
وفي أي يوم قدر عليه فليعق فيه على غلامه أو على ويأتي بالمسيح. أما أمر العقيقة فهو خاص بالآباء، بل هو حق واجب عليهم تجاه أولادهم. وإذا كان الولي لم يعق على ابنه، فالابن له أن يعق على نفسه نيابة على والده، ويستحب له ذلك ولا يجب عليه،
بما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما السؤال الأخير وهو ما حكم من زنى بمحارمه عن التعديل كابنته وأخته؟ الجواب على ذلك أن الفقهاء يختلفون في قصه على أقوال. ما صحيح من هذه الأقوال أن قتل الزاني هو الواجب في جميع حالات الأحوال، سواء كان شيخا أو شابا، سواء كان محصنا أو غير محصن، سواء كانت الموضوع امرأة أبيه أو غير امرأة أبيه، لقوله أو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من نكح امرأة أبيه. وهذه وإن كانت الحادثة وقعت مع امرأة الأب فهي سائر، فهي شاملة سائر المحرمات على التعبير كالأم والبنت والأخت، فكل هؤلاء يتساوون في الحكم من يفعل بهن ما فعله بها أي في قتله. وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وبهذا قال الإمام أحمد أنه يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت مال المسلمين. وبقتله أيضا قال جابر بن زيد وإسحاق أبو أيوب.